أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وأشرف المرسلين الهادي الشفيع والبشير النذير محمد وعلى آله أولياء الحساب والأشهاد يوم القيامة. لازلنا على اتحال في شرح الدعاء المبارك لدعاء الندبة، و مر بنا أننا في صدد هذا المحور، وهو كون المشروع الذي وكل به صاحب العصر والزمان، والذي تميز به عن آبائه المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، أن خصوص صاحب العصر والزمان كجدته فاطمة صلوات الله عليها، لا يقر على باطل، يعني ولو في الظاهر، ولا كل أئمة البيت هم على حق بلا ريب، لكن بحسب الظاهر. أي موقف، أي موقف ظاهري أو واقعي لا يكون من صاحب العصر والزمان فيه هناك، يعني ليس عند هدنة مع الباطل في سبحان الله في أي درجة من الدرجات. وهذا طبعا والعياذ بالله لا يعني أن في ما تقدم من المعصومين يقررون الباطل، لكن تحت وطأة إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، أو تحت وطأة عدم إلجاء البشر والتدريج معهم، من هذا الباب صوريا ظاهريا كان هناك مسايرة أو مجارات من الأئمة السابقين إلى الأوضاع الفاسدة، وإن كان مسيرهم الواقعي صلوات الله عليهم هو مسير الحق بلا ريب. ولكن بالنسبة إلى صاحب العصر والزمان لا يصدر منه تقرير إلى باطل قط. من يصدر عنده؟ ولا يكون من قبله عجل الله تعالى فرجه الشريف نوع من الهدنة مع أي وضع فاسد. ومن ثم في أحد أسماء أوصاف وأسماء صاحب العصر والزمان: السلام على السيف الشاهر. يعني لو يقوم الباحثون في جدولة أوصاف وأسماء صاحب العصر والزمان، هذه الأوصاف والأسماء في جميع الزيارات الخاصة التي يزار بها صاحب العصر والزمان، أو الأدعية التي يدعى بها في حق صاحب العصر والزمان. هذه الجدولة ستبين لنا معالم واضحة لمنهاجه هو صلوات الله عليه في الغيبة الكبرى، ومنهاجه في الظهور، وستبين لنا الوظيفة الخاصة على المؤمنين الذين قدر الله أن يعيشوا في زمن الغيبة الكبرى، لأنه هذه الأسماء والصفات عبارة عن خارطة راسمة إلى المنهاج، إلى الوظائف، إلى المسؤولية. من ضمن أسمائه المهمة صلوات الله عليه، ندقق في هذا التعبير، السلام على السيف المغمود. لا، ماذا؟ السلام على السيف الشاهر. منذ أول ولادته قد شهر صلوات الله عليه سيفه على كل وضع فاسد، يعني ليست لديه بينه وبين أي وضع فاسد هدنة أو تقرير ولو تحت أي وطأ، ولو تحت أي وطأ. السيف طبعا في بيانات الوحي يعني المواجهة، المقاتلة، المجابهة، المقاومة، ما شئت فعبر، الحرب، حرب مع العدوان والفساد والانحراف. كيف السلام على السيف الشاهر؟ إذن هو صلوات الله عليه في سلسلة مواجهة ومقاومة ومواجهة للأوضاع الفاسدة الآن طوال ما يزيد على 1000 سنة. ألف سنة مرت وزادت على 1000 سنة من عدم الهدنة. 1000 سنة مرت ولم يجاري صلوات الله عليه أي وضع فاسد. 1000 سنة مرت عليه صلوات الله عليه وهو رافض لكل أشكال الباطل والانحراف من دون أن يكون له أي خطوة إمضاء أو تقرير أو مسالمة مع مع الأوضاع الفاسدة. تريد تسميها حرب باردة؟ نعم، لكن لا يخفى عليكم في الحرب الباردة في العلن هي باردة، لكن في الحرب الباردة في الخفاء ليست باردة. يعني هذا منطق البشر الآن في الدول العظمى عندما يكون بينها حرب ناعمة أو حرب باردة، يعني بشكل أكثري أو غالبي أو معلن، نعم ليس في هناك سخونة في البين، في دوما حالة مصارعة قوى بالقنوات المدنية. جيد، خلنا نعرف منطق هذا، لأن الظهور أحد معانيه حينئذ على ضوء هذه البنود الموجودة، الظهور عبارة عن بدء الحرب الساخنة المعلنة. فما قبل الظهور كل حرب ناعمة، يعني إن صح التعبير لتقريب المعنى، خوف في الحرب الباردة أو في الحرب الناعمة. في العلن ليس هناك حرب وليس هناك مثلا مواجهة في العلن، ومن ميزات الحرب الباردة أيضا أن معنى في الحرب الباردة باردة وليست هناك حرب ساخنة في العلن، ليست هناك حرب ساخنة في العلن شمولية، أما حرب ساخنة هنا وهناك في بقاع لما؟ هي منها في الحرب الباردة. من بالمثال أقرب وجهة التصور، هذه أهم واحد لازم يفهمها. كما أن فقه مدرسة أهل البيت أيضا يقرر في الغيبة الكبرى إذا وجه المؤمنون في قطر في بقعة من البقاع بغزو بعدوان تصير ثورة العشرين، تصير الجهاد على داعش ولما جرى. فالمقصود أو الجهاد في مقابل غزو الروس كان قبل 200 سنة أو قبل غزو الوهابية الكربلاء والنجف ولما جرى. فصحيح حرب باردة كذا، لكن لا يعني هذا عدم وجود حرب ساخنة بين الفينة والأخرى في بعض المواقع، لكن كحرب شمولية لا، حرب شمولية ما تكون في الحرب الباردة. على أي تقدير، إذن لاحظ السلام على السيف الشاهر، إذن يعني رفض لكل أشكال الفساد. فبالنسبة إليه صلوات الله عليه، كلامنا بالنسبة إليه، بالنسبة إليه صلوات الله عليه أيضا ليس هناك ما قد يقال من البراغماتية أو الواقعية بالمصطلح السياسي، أقصد المدرسة الفلسفة السياسية الحديثة، لا، وإنما هناك ثبات على التغيير. نعم هذا التغيير تدريجي، نعم، يعتمد على التدبير الخفي أكثر مما يعتمد على ماذا؟ على التدبير المعلن. جل هذا التدبير في الخفاء وليس جله في العلن. العلن لا نظامه، لكن في حينئذ إذا كان بهذه الرؤية وبهذه الصورة هذا المنهاج يتعرف عليه الإنسان، إذن أي عرف بشري كما مر بنا إما يكون فاسد في أصله وهيش، أو حتى إذا كان صائب أو صالح في درجة من درجاته، لكن هذا لا يعني أنه الغاية القصوى، بل الاقتصار عليه فساد يصير. يجب أن يكون التطلع والطموح إلى ما بعد 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 بعده من درجات الصلاح، كما مر بنا من ضرورة مدرسة أئمة أهل البيت، مدرسة الإمامية، أن الحسن والقبح عقليان ذاتيان تكوينيان ما شئت فعبر، يعني أن الفطرة التكوينية التي فطر الله عليها المجتمع والبشر ومجموع الطبيعة البشرية ما تتغير بتوافقاتهم، حتى لو كل البشر والعياذ بالله شرعنوا الفاحشة كالمثليين، يبقى هذا قبيح وهذا مدمر للبشر. شرعنوا السحاق أو اللواط يصيبهم ما سبق قوم لوط وقوم أصحاب الرس وهلم جرى. لماذا لها التوافقات ما تتبدل؟ فطرة الله التي لا فطر الناس عليها فيها شيء من التبديل؟ لا، نفي مطلق، لا تبديل. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل، سبحان الله، لا تبديل لخلق الله. تقول لي فطرة بس تتبدلت، ما تتبدل. مو العلمانيين أو الحداثويين أو غيرهم يبنون على منطق التغير والتغيير الدائم بشكل ديالكتيكي على أساس. بس الجواب عن الوحياني هو هذا، ان جانب الثبات في الدين وفي الشريعة، جانب الثبات التسليمية في الدين هذا لا تبديل فيه، ده الجانب الثابت فيه. حينئذ اذا هو صلوات الله عليه في مشروع او في مباني ليس هناك هذه الاعراف والملل، هي الملل. لذلك لاحظوا دائما في دعاء الندبة او في الأدعية الاخرى او في الزيارات انه هو الذي سيقيم ويبني الملة الكاملة. الملة الكاملة يعني الأعراف الكاملة هو الذي سيبنيها بعد أن يدكتك الأعراف الفاسدة أو يستصلح الناقصة. طبعا عندنا حديث نبوي أو حديث عن الأئمة عليهم السلام أن سيد الأنبياء عندما بعث يتمم ماذا؟ خب هذا هو واضح، يتمم مكارم الأخلاق، مو يدكدك مكارم الأخلاق التي كانت من قبل، يتممها. خب هاي السنة النبوية وأئمة أهل البيت نواب تابعين لسيد الأنبياء، فهذا المنهاج هو نفسه. فيكمل مكارم الأخلاق، إذن ما تكون هناك مهادنة إلى كما مر الأعراف الفاسدة. جيد، على ضوء هذا المحور اللي مر بينا الآن من زوايا عديدة، زاوية أخرى خلينا نلاحظها في هذا المحور، زاوية أخرى في هذا المحور، أن إذا الأعراف حتى الصائبة فضلا عن الغير صائبة، أولا الوظيفة المسؤولية الملقاة علينا سيما صراحة على أهل العلم، لا سيما على أهل العلم، لا سيما على الحوزات العلمية، لا سيما على كل أهل الفضيلة وكذا. ماذا المسؤولية؟ أن لا يلتبس عليهم أولا الصائب من الفاسد في الأعراف البشرية، تحت وطأة الضغط الإعلامي، تحت وطأة الشبهات، تحت وطأة الأفكار المختلفة يمين ويسار. لأن كما ورد في بيانات كثيرة في القرآن وفي سنة المعصومين وروايات المعصومين، الأنكى من المنكر رؤية المنكر معروفا، هذا أخطر، أو رؤية المعروف منكرا، هذا أعظم داهية، داهية دهياء. فإذا لاحظوا دور البصيرة العلمية، دور الوعي العلمي بلحاظ بيئات البشر من المسؤوليات العظيمة الملقاة على الحوزات العلمية التابعة لأئمة أهل البيت. الوعي العلمي يجب أن لا يكون فيه مهادنة ومداهنة، الوعي العلمي. افترض المدارات ثلثي العقل، هذا كله صحيح، المعاشرة بالحسنى مع الآخرين هذا كله على حاله، لكن الوعي العلمي، التبصير العلمي، هذا ليس هو مرتبط بملف المدارات والعشرة والمعاشرة بالحسنى. هذا الخلط إذا حصل وطمتا، دي زاوية أخرى بعد. الزاوية الأولى في هذا اليوم مرت بنا الآن، أولا يجب أن لا يكون الإنسان تحت وطأة القصف الإعلامي. سامعين الإعلام في قصف، قصف يعني شنو؟ في حرب نفسية وردية مخملية ناعمة ما يشعر بها الإنسان. طبيعة الإنسان باعتبار جهة الضعف عنده يستجيب وينحني ويتراجع ويتقهقر أمام ضغط اللوم. نفكر احنا في هذه الصفة في الأئمة المعصومين صفة عادية، لا 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 لا، من أعظم الصفات. لا تأخذه في الله شنو؟ لومة لائم. الحرب النفسية والإعلامية أعظم تأثيرا في فكر الإنسان ونفس الإنسان من أي حرب أخرى. يستهزئ الآخرين، يقبحنا الآخرين، ينفر من الآخرين، يتبرم الآخرين، يتبرم في المطارحات الفكرية. خطير تعمية الحقيقة، طمس الحقيقة، مو بلغة استفزازية ولغة سباب ولغة الشتائم، لا طبعا هذه ليست، هذه ليست وعي. الوعي ما لي رب بالسباب. الوعي العلمي ليس له ربط بالاستفزاز والتشنج. الوعي العلمي الرؤية الهادئة إلى الحقيقة، لأنه عند الهيجان الغضبي أصلا بصيرة العقل هم تعمى، إلا إذا كان الغضب مسخر للعقل. لكن الوعي العلمي خطير، يجب أن لا يطمس. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا من بين أيديهم ومن سدهم خلفا فهم نعم إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمعون وجعلنا من بين أيديهم سدا وخلفهم سدا فهم فأغشيناهم فهم لا يبصرون. هني مشكلة. هذه هو لما حق القول على أكثر منهم لا يؤمنون، أغشيناهم فهم لا يبصرون. هذه الغشوة والغشاوة عن البصيرة هذه مسؤولية أهل أئمة أهل البيت الماضين فدوا بأنفسهم وأرواحهم الطاهرة وذهبوا إلى ماذا؟ وذهبوا إلى حد السيوف. وإلى شفرة السيوف وشفرة الطعون من دون أن يساوموا في الوعي. لأن الوعي إذا غاب بعد غابت البصيرة تماما. تعبير لطيف في دعاء الندبة في بدايته، إن السر إن الله في تترى الرسل والأنبياء والأوصياء لئلا يزول الحق عن مقره ويغلب الباطل على أهله. يعني البطلان يغلب على أهله حتى على عقولهم رؤيتهم بصيرتهم حتى إلى هالدرجة. ولئلا يغلب أصلا هذه سبحان الله، يعني يجب من الغايات التي يركز عليها دعاء الندبة، من الغايات المهمة مسؤولية كافة المؤمنين وبالذات أهل العلم المؤمنين أن لا يغلب الباطل على أهله. يعني أهل الباطل لا يقولون أن ليس لدينا وعي بمسير منهاج الحق. أهل الباطل في أصل توحيد الله، أهل الباطل في أصل النبوة، أهل الباطل في الإمامة، أهل الباطل في المعاد، أهل الباطل في جملة من ثوابت الدين. هذا المقدار ماذا؟ ما يمكن التسامح فيه، مسؤولية كبيرة. وهذا فلسفة الامتحان طبعا والاختيار، كما مر بنا مرارا أن سنة الله ليست على إلجاء البشر ولا التفويض للبشر، أمر بين أمرين. بداية، هاي البداية الموجودة في مطلع دعاء الندبة تحدد لك المسؤولية الإجمالية والوظيفة الإجمالية في البنود التفصيلية التي يستعرضها دعاء الندبة. إن فلسفة إذن إقامة الحجج، ومن الأول كما يقول أمير المؤمنين أن سنة الله في إقامة الحجج على البشر مو بالضرورة أن يكون ظاهر مشهور كما في نهج البلاغة، إما ظاهر مشهور أو خفي مغمور بهالمضمون، يعني قريب من هالألفاظ. لكن هذا الخفي المغمور من أول وظائفه ومسؤولياته هو إقامة، يعني إبداء الحق. لذلك في روايات المروية عن النبي عند الفريقين، وبالذات تفسير علماء الإمامية في بحث الإجماع اللطفي وما شابه ذلك، إن ما يمكن يكون في المحجة الظاهرة أمام كل البشر ليس هناك جماعة ليست هي على الحق، كلهم على الباطل، ولا لأطبق الباطل على أهله. فإذا هناك مسؤولية في النظام، سواء في بحوث تنظير النظام الاقتصادي للبشرية، النظام الأسري، النظام السياسي، النظام الحقوقي، النظام القضائي، في كل دي المجالات، نظام الرؤية، ضرورة هناك مسؤولية عظيمة أن نبين أن أطروحة ومشروع القرآن وأهل البيت ما هو، وكيف يتميز عن المشروع البشري الحالي الراهن. أما لا سمح الله نقول تشريعات القرآن وتشريعات الوحي في الثقلين وفي العترة تشريعات تاريخية أكل الدهر عليها وشرب، هذه لاحظ دققوا، هذا نكث لأي شيء. عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن علي ولي الله، إما نثبت على هذه الشهادة، ما هي الشهادة، ما هو معناها قممية الله، ألوهية الباري، عظمة الباري، أعلمية الباري، أرشدية الباري، أحكمية الباري، زين هاي تلتزم بها، لازلت أو نكثت عنها. عندما تقول العقل البشري والتجربة البشرية، لا أكفى أوعى، نكثت أنت من الشاهدين، صرنا من الناكثين. شوف العلمانية، حتى العلمانية الإسلامية، حتى العلمانية في الوسط العلمي الخاص، إذا لا سمح الله تسربت مواكبة العصر شيء، هذا بحث آخر. الاهتمام بشؤون العصر والبيئات الجديدة والاستفادة من جانب إنجاز البشر الموضوعي شيء، تغيير الأحكام المحمول شيء آخر. هذه بحوث طبعا مذكورة في محلها، مذكورة في محلها. هناك مثل ما يقول حالة دوامة ميزان منضبط موجودة بين جانب المتغير وجانب شنو؟ الثابت. ثابت الأحكام المحمول دي جانب ثابت. الآن الموضوعات ومصادق الموضوعات تتبدل من موضوع، من مصداق موضوع إلى مصداق موضوع آخر، هذا بحث آخر جاي متغير. في هناك حد فاصل برزخي بين الثابت والمتغير. أما متغير بانفلات بلا ميزان بلا ضابطة، هذا معناته نكث لعهود الدين ومواثيق الدين. فالنكث ليس لمصداق واحد أو زمن واحد، سابقا كانوا ناكثين، ناكثين قد لا سمح الله. الإنسان إذا نبذ أي عهد إلهي من العهود في منظومة التشريع نكث. نبذوا شنو وراء ظهورهم في الآية؟ العهود يعني نبذوها وراء ظهورهم. نبذه فريق منهم، هذا غير. بالتالي هذا كما يقول الفقهاء هذا التشهد لأجل الدخول في الإسلام، كل منا تشهد هذا التشهد عند البلوغ للدخول في الإسلام أو الاستمرار في البقاء على الإسلام بعد البلوغ، هذا التشهد التزام، هذا التزام نحن ثابتون عليه أم لا؟ سيما أنت لاحظ تجارب الناكثين، يعني مسير منهاج إمامة أهل البيت صلوات الله عليهم كما مر بنا تقسيم ثلاثي كأنما لا حصري، إما لا سمح الله ينتاب المقر بلسانه، إما ينتاب النكث. هو هذا النكث، النكث شيء عام، سقيفة نموذج من 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 نماذج النكث، السقيفة القديمة السقيفة الجديدة ما كذا، بتعبير بعض الكبار سقيفة في العرفان هم يمكن أن تتصور، سقيفة في العصر الراهن هم يمكن أن تتصور. السقيفة شنو هي؟ السقيفة عبارة عن أنك ترفع اليد عن جملة من العهود التي أخذها الله ورسوله علينا وأعظمها الولاية، شعبة من الشعب يصير عندنا نكث، نبذ العهد. حينئذ دعاء الندبة يبين لنا هذا البند وهذا البند وهذا، هي كلها عهود يجب أن نجعلها في مرمى نظرنا ومسؤوليتنا. وفي الدرجة الأولى، في الدرجة الأولى أن لا يلتبس علينا المنهاج النير، منهاج الهداية عن منهاج الضلالة، حتى بلغته العصرية، حتى بالوضع في الوضع في اللغة الراهنة العصرية. أخطر عي يصيب الوعي لدينا أهل العلم بالذات، أكبر عي، عي عايا يتعايا، عجز يصير عندنا أن لا نستطيع أن بسبب عوامل مختلفة نفسية غرائزية، هجوم نفسي علينا، شبهات تشكك غير غير، أكبر عي يصيبنا أن لا نميز بين ما هو مسار النور عن مسار الظلام في الوضع الراهن في اللغة المعاصرة. دعنا عن الماضي، نستمد من عنده قواعد ثوابت لكي نبصر الراهن الحاضر والمستقبل. الآن نبصر فيما سبق ما هو كان مسار النور ومسار الباطل، صحيح جيد، بس لأجل ماذا؟ لنبصر الآن في الوضع الراهن ما هو مسار النور ما هو مسار الخطأ. كما أن النكث مر بنا نكث على درجات، جلي وخفي وأخفى ولما جرى، طبعا كل بحسب قدرته ومسؤوليته. ومر بنا مرارا دائما المسار الباطل بدرجة خفية ما تخرج من الإيمان، لكن إذا كانت متوسطة ضلال، إذا كانت جدا بعد خفية حينئذ هؤلاء الفحول يميزون في كل علم من العلوم الدينية وفي كل معرفة من معارف الدين، يميزون حينئذ بين منهاج الحق ومنهاج الضلال. كما عبر علماء أصول الفقه شكر الله سعيهم غير الموافقة العملية الأهم ما هو؟ عبروا عن الموافقة الالتزامية، يعني أنت في قرارة وعيك أيها المؤمن المسلم، في قرارة قلبك تبني على أن حلال الله حلال، حرام الله حرام. أما نصل إلى درجة نقول حلال الله تاريخي مثلا، لابد نشوف لوفة حرام الله تاريخاني، الآن لازم نشوف لوفة توجيه معين مو عملي، هذا أخطر خطر يصيبنا. فإذا النكث، أحد مصادق النكث الواضحة هذه الالتباسات الفكرية، الانهزام الفكري لا سمح الله، الالتباس الفكري في كل صعيد، في كل صعيد، صعيد القضاء، صعيد الفقه السياسي، صعيد الفقه الأسري. الآن حرب فكرية ثقافية عجيبة غريبة أصلا في نظام الأسرة في القرآن وفي الثقلين من قبل الغرب، تسفيه وتقبيح وتشنيع حتى على تشريعات قرآنية وتشريعات ضرورية من المعصوم من الثقلين تحت اسم أسماء مختلفة. هاي ملف من الملفات، ولا ملفات كثيرة، لا أحد يريدون يوصلوننا إلى هذه الدرجة. حتى مثلا في أساليب القرآن في القتال في المواجهة، إنها أساليب دموية وكذا، هم يمارسون أشنع الدمويات بالملايين يغطوها. أما هاي الأساليب افترض المذكورة في القرآن الكريم يحاولون يسلطون عليها إضاءة والعياذ بالله يقبحوها، مع أنهم كما مر بنا يمارسون ما هو أشنع. زين غير الواعي غير الملم بزمانه هو بملفات زمانه ينخدع. وسيما لا يلم بعلوم عصرية معينة وكذا ولا مجرة، ولا يلم بملفات خفية تنطوي عليه. العالم بزمانه لا تلتبس أو عليه اللوابس، أمر جدا خطير. هذا النكث اللي أحد أبرز مصادق العلمنة الخفية أو غير الخفية، ولو حتى لا سمح الله في الأفكار، بس مو في الزي، قد يشوفه في الزي هو مو زي زي حتى ربما نعم من أهل العلم، لكنه اخترقته هاي الأفكار، لونته، صبغته، أزلقته. درجة الأولى هذه أخطر درجة، ولعل التوصية النبوية يقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين، الناكثين أخطر خطوة، لأن بدء رفع الالتزام ولو بلباس ديني، الثبات على ثوابت الدين والمعرفة ومنهاج الإمام، ثبات بوعي ببصيرة بلغة عصرية حتى ولغة مستقبلية، ده من أعظم الوظائف، أعظم الوظائف الثبات على إمامة صاحب العصر والزمان، إنه قائد هذا المشروع. أنت تخليت عن المشروع، إذا انهزمت بعد ما مرادك بصاحب العصر والزمان وبإمامته وقيادته في أي مشروع؟ ارجع يا ابن فاطمة لا حاجة لنا بك. مو فقط أولئك يقولون، نحن لا سمح الله إن تراجعنا عن مشروع الدين وعن مشروع مدرسة أئمة أهل البيت، الآن نحن نهتف والعياذ بالله، ارجع يا ابن فاطمة لا حاجة لنا بك. أي هكذا سيكون المعنى. هذه مو إنذارات لما فقط في سنة الظهور، الآن نكث. ثابتين على إمامته، في إمامته في ماذا أخو؟ غير إمامته في مشروع إلهي. إذا تخليت من نفس المشروع الإلهي، استقبحت، تبرمت، تنفرت، كرهت نفس المشروع الإلهي، وين؟ أي إمامة تقصد أنت؟ لذا الأمر عصيب، سيما في ذي المقام. ومصادق تعطى أخرى عصرية للناكثين، سنكث جلي متوسط خفيف كثيرة. مشكلة إنسان يفكر مرة بنا في بحوث العقائد كثيرا، نفكر مثلا الجبر الباطل فقط الجبر الجلي، هو في جبر متوسط أيضا خطأ وضلال بعد، ما يخرج من الإيمان لكن ضلال، قد يكون مؤمن يلبس يخلط الباطل بالهدى، مؤمن مخلط هم موجود في تعابير الروايات. هسه الأخفى هذاك بحث آخر اللي يدخل به حتى الجنة، ما يمانع من دخول الجنة، هذا بحث آخر. أو أخفى الأخفى الأخفى، ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. بس أيا ما كان على صعيد البصيرة، حتى نكث العهود مع الدين ومع الإيمان ومع الولاية له درجات كثيرة. هذا التأبيد الموجود تلاحظوه في بنود دعاء الندبة، لا كذا الباطل إلا كذا، لا ولا كذا، توجد تعميم تأبيد لا يجوز شيء. يعني مو القضية مو نسبية عند صاحب العصر والزمان، شلون مرت بنا ليست عنده نسبية في الزمان، ها حتى ليست عنده نسبية في الفصول والأبواب والدرجات. إلا لا 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 معسكر إلا اصطلم، لا كذا إلا إلا كذا، تأبيد. هو ما عنده مهادنة ولا تقرير لأي فساد من أي درجة في أي حقل في أي نسبة في أي زاوية. لا أقل على صعيد الواعي، لا على صعيد التنظير بالنسبة لنا، أقول إن لم نمتلك أسلحة مادية وبدنية خلنا نملك أسلحة علمية، نملك أسلحة إعلامية اللسان ولو بالتي أحسن. نعم، بس مو أنه هذه تغيب، هذه إذا غيبت أخطر شيء. إذن الناكثين لها درجات كثيرة ويجب الوعي لها. الانحراف الآخر اللي داوم من هذا بنحو سنة دي تتكرر والعياذ بالله في كل زمن، ويجب أن نقي بالتالي المسيرة منها، نقي أنفسنا ونقي المسيرة منها، المسيرة ماذا؟ القاسطين. أسباب الناكثين أيضا زوايا عديدة، ما تخفى إن شاء الله على الأخوان أسبابها ومؤدياتها، الحرب النفسية، الحرب الفكرية، كذا كذا. زين ماذا عن قاسطين أو المارقين؟ القاسطين نهاية المطاف، وهذا تلاحظوا في بيان سيد الأنبياء المروي عند الفريقين مستفيضا، ترتيب ناكثين قاسطين مارقين، كأنما هم هذا الترتيب ترتيب رتبي ومن قبيل السبب والمسبب وتداعياته. يعني الناكثين يفرزون قاسطين والقاسطين يفرزون مارقين. إذا دقق في الإنسان توالد التداعيات بهذا النسق الثلاثي، ناكثين أخطر شيء في البداية الوعي البصير التزام، كما عبر الأصوليون أن الموافقة الالتزامية أعظم وأسبق وأخطر من الموافقة العملية. التزاما أنت تلتزم بالواجب، ما تصلي عصى مع الله، ما تعمل بالواجب بحث آخر، لكن التزم بالواجب، بل لو عملت أنت بالواجب لكن لا ترى أنه واجب، هذا أخطر وأفجر وأفسق وأضل أظلم. هل مجرى موافقة التزامية تلتزم بأن هذا منهاج البصير على صعيد الواعي على صعيد الإدعان. لذا العقيدة أعظم من العمل، وإن كان العمل مهم. زلزلة العقيدة، زلزلة الرؤية، زلزلة البصيرة خطيرة، أفسق الفسوق نكث العقيدة ونكث الالتزام والبناء، أفسق الفجور، أفجر من الزنا، أفجر من اللواط، أفجر من الفاحشة، الغلو في العمل بأن العمل أعظم شيء، ده من معاني الغلو التي ستأتينا. العمل ليه دور، لكن أكبر العمل العقيدة. العقيدة هي الرؤية الفكرية، لا تكون ملتبسة، لا تكون ملبوسة. أخطر هذه، أخطر من أي جانب، أخطر من أي غاية. لذا الملل والنحل قامت على الرؤية الأيديولوجية وليس على السلوك البدني العملي. أول الدين قام على الرؤية المعرفة، أول الدين، أساس الدين. إذن ليش يصير نفكر لا الرؤية الفكرية عبارة عن صفحات تلفزيون أقلبها أنا بجهاز التحكم تيجي تروح، إنما هي صحائب. لا عين يا أخي، لا لا لا، هي أخطر شيء، هذه هي أخطر شيء. هي أعظم ثوابا، الثواب الأعظم لها هذه، المصير الأخطر هي لها هذه. كبرت كلمة تخرج من أفواه، إن الشرك لظلم عظيم. شو هي؟ بحث عقائدي. بس أعظم العظائم جعل الله عز وجل، أكبر الكبائر الرؤية العقائدية، أكبر الكبائر التخلف عن الاستقامة في الرؤية. يبقى له أسلحة علمية، يبقى له جهد جهيد علمي، كل هذا يبقى له، يراد له شيء كثير. إذا الإنسان وقع في خط الناكثين، سأعرض خدمتكم هذا المطلب، القاسطين هم ما ناكثين وزيادة. إذا ابتليت الفئة من الأمة أو الأمة بالنكث، تلقائيا تصل ذروة الانحراف في الناكثين إلى القاسطين، يعني السقيفة تلقائيا تولد الأموية. في الآية الكريمة، وقد قال ربك إن الله أحاط بالناس، وإذ قلنا لك إن الله قد أحاط بالناس، إن ربك أحاط بالناس. وما بعدها، شوفوا بعدها، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك مستقبل الأمة، رؤيا وحيانية لم يطلع عليها جبرائيل. حتى جبرائيل سأل من النبي هاي ما هو، لماذا أراك مغموما يا رسول الله؟ وما جعلنا الرؤية التي أريناك لمستقبل الأمة إلى القيامة، وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا أولا شنو؟ فتنة للناس الناكثين السقيفة، والشجرة الملعونة، تطور النكث يذهب إلى القاسطين. شو التداعيات؟ كان مثل تكوينية، علة ومعلول، سبب ومسبب. تمادي النكث يصل ذروة إلى وين؟ إلى القاسطين. قاسطين يعني شنو؟ يعني يتبين يتبنى ويتدين بالجور كدين، ويطمعه بلسان الدين، بخلاف الناكثين. لكن مثلا يرفع شعار العاد، لكن هو ينكث، لا يلتزم به، بنوده فصوله. البداية خلع ربقة العهد والبيعة والالتزام، هذه بيعة صاحب العصر والزمان، بيعة صاحب العصر والزمان، جدد بيعتي كل يوم، هو يعني تلتزم بهذا المشروع. من منا يلتزم بهذا المشروع بحذافيره كلا؟ فكريا لا يتراجع، قلبيا لا يتراجع، يبصر يعي كل هذه البنود. إذا زلت القدم في البداية مع الالتزام سيقود إلى القسط. القسط ما هو؟ جهارا إعلانا تلتزم بأن الجور عدل، جور وعدل شيء وعسيان. طبعا قاسطين هم كما مر بنا، عندنا قاسطين، القسط يعني معنى الجور، مو القسط معنى العدل، لأنه يستعمل بمعنيين في اللغة. فهذا القاسطين والقسط اللي هو الحياد عن طريق الحق عن طريق المستقيم، ولما جرى ايضا منه جلي ومنه خفي ومنه اخفى ومنه اخفى الاخفى لمجه، طبعا كل هذا. في الرواية، وفي الروايات موجودة، الإصرار على الحرام أعظم من نفس عمل الحرام. إصرار على الحرام وين هو؟ يعني جاي نشوف القلب، وأن تتبنى أن هذا أصلا صحيح وتتبنى كذا كذا كذا. فنكث العهد ونبذ الالتزام إذا تمادى تصبح رعون الفكرية والعقلية والنفسية للإنسان، تصل به إلى شنو؟ إلى قباحة قبوحية، ما يقولون قبحي، قباحة الالتزام بالقبح أنه حسن، وقباحة ترك الحسن بأن الحسن قبيح. صلافة طبيعة القسط، أولا إعلان جهار وعدم العوى ورعونة في الالتزام بالقبيح والضلال والباطل، والرعونة والإصرار بأنه حق وصحيح. النهج الأموي لا يخفى على الأخوان من بداية لنهاية، المرواني والأموي والسفياني هو على هذه الوتيرة. عينك عينك كذا كذا كذا، ما يقولون العهر، عندنا عهر سياسي، عندنا عهر على كل أسري، عندنا عهر أخلاقي، عندنا عهر اقتصادي. القباحة يعني القباحة الصارخة من دون حياة من دون رعواء، تصل التمادي لهذا. هاي بعد طامة أكبر في البداية، نكث تقول إلى وين؟ لذلك هاي لتأمرن بالمعروف وتنهن عن المنكر. قال ما هو في رواية، ما هذه الأخوان وقفوا عليها لولا، يقول الإمام الصادق لأبي حنيفة ما هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ قال يعني تشوف واحد يسوي معصية تنهى، يترك واجب. قال لي الإمام الصادق هذا مو أمر معروف والنهي عن المنكر. قال لي عجب، شنو عجب؟ موجودة الرواية مسندة. قال الأمر بالمعروف أمر بولاية علي، بتوالي علي. قال لي إذن هذا شنو الباقي؟ قال له هذا خير، ليس المعروف، أصل المعروف. شوف لاحظ المعروف في العقيدة وفي البصيرة وين، والمعروف في الفروعات وفروعات الفروعات أين. قال له الأمر المعروف الأمر بولاية علي، والمنكر ما هو؟ قال عدوه، سواء عدوه الماضي الحاضر المستقبل نفس الشيء. المنكر عدوه، نهج. فالمعروف، وكما في رواية أهل البيت من أحيا نفسا إغاثة المنكوبين، الفقراء المحرومين إغاثة بطونهم وملابسهم، أو إغاثة أرواحهم أعظم، وقايتهم عن الموت الأبدي أعظم، ولو الموت الحيني، الرأفة بهم في بصيرتهم في حياتهم الأبدية أعظم، أو في بلا شك لا آخرة لمن لا دنيا له، ولكن لا دنيا لمن لا آخرة له، لا إفراط ولا تفريط، بس أيهما في الموازنة أكبر وأصغر؟ يعني موازنة منظومية تراعي الأصغر وتراعي الأكبر. من أحيا نفسا أي أحيا؟ كلمة واحدة ملتبسة ولا سمح الله، هذه أعظم على المحروم من حرم الآخرة أعظم، المحروم من حرم الهداية أعظم. الفقر فقر الآخرة في منطقة أهل البيت والثقلين، الفقر فقر الآخرة، فقر الدنيا هذا مو فقر. شنو فقر؟ لأنه لا يعتني به. اليتم كما في الروايات مو يتم الأبوين الماديين والأسرة، يتم الذي ليس له هادي مرشد، هذا يتم أعظم. أي يتم أيتام؟ لا نفرط نعم في الدنيا، لكن هل تساوي توازن ذاك الدارين؟ على كل إن هذه إذن توازنات أهم ومهم أعظم وعظيم يجب أخذها بالحسبان إلى أن نصل إلى الفصيل الثالث، المارقين. لما المارقين يصير؟ وكم معنى المارقين؟ حتى القاسطين بعد تتمة كلام. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.